بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ذكرى شهادة الصبط الأول عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها للمصاب الجلل. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الولاء لهم والشفاعة على أيديهم، وأن يقسم لنا المثول بين أعتابهم الطاهرة. العلم نور يقذفه الله في قلب الخاصة من عباده، حديث قدسي. مع الصراع الذي حصل بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، تعددت مشارب التفكير، وعلينا إذا ما أردنا أن نرسم خارطة متكاملة أن نمسك بأصل القضية من يومها الأول، لأنها تشكل منظومة واحدة، وأن ما بأيدينا اليوم هو يرجع إلى تلك التأصيلات الأولية. بعد إذ بدء، ما كانت المدرسة كثيرة التشعب والطرق، وإنما معالمها ترتسم وتتمحور حول منهجين: منهج الصحابة الذين عاشوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة، وسمعوا منه الشيء الكثير، والمنهج الثاني هو منهج أهل بيت النبي محمد. وإلى يومنا هذا يشكل كل واحد منهما منهجا خاصا يحتذي به جماعة، لكن هنالك خطوط عامة وخطوط خاصة. الخطوط العامة يلتقي عليها المنهجان، أما الخطوط الخاصة فهي التي ترسم أبعاد الافتراق بين المنهجين، وكل منهج منهما له من الخصائص الشيء الكثير، وما ترتب على تلك الخصائص أكثر وأكثر. على رأس المسار الأول الصحابة الأوائل الذين تقلدوا زمام الخلافة الظاهرة، وعلى رأس المنهج الثاني إمام المتقين وسيد الوصيين أمير المؤمنين علي عليه السلام. لذلك استمر هذا السبح المعرفي تارة في التقاطع وأخرى في التواصل على حساب تغليب المصلحة. أشرت إلى ثلاثة من المنظرين لمدرسة التنوير في الحراك الفكري في مدرسة المعارف الإسلامية بخطها العام بطبيعة الحال، ونحن لا نستطيع أن نفصل المشهد الخاص عن عمومية المشهد، لأننا متى ما ارتكبنا هذا الأمر فمعناه ارتكاب خطيئة لا تغتفر، لأن الإنسان إنما يرشد باقترابه من مساحة الإنسان الآخر، وعندما يضرب من حوله طوقا ويبقى يعيش الدائرة الضيقة فمعنى ذلك أنه لحالة من التوحش أقرب منه إلى حالة الإلفة والأهلية. لذلك لا نستغرب عندما ترتفع أصوات النشاز في أكثر من موقع لتشبع نهما شخصيا، وهذا عبر التاريخ، وربما لا تنفرد به مدرسة دون أخرى، غاية ما في الأمر الأمر يشتد ويضعف. أبو حنيفة الدينوري علم من أعلام الفكر ورمز من رموز رسم التاريخ، بفضل جهوده من خلال كتابه الإمامة والسياسة قدم لنا مشهدا لا أقول جميلا حتى لا أكون مبالغا في الوصف، ولكن كان يستعصي على الكثير ممن حملوا قلم التاريخ أن يقتربوا من مساحة الحقيقة ولو بهذا المقدار. لذلك تعرض هذا الكتاب إلى التحريف بعد أن كانت مرحلة التصحيف لا تجدي نفعا في طمس الحقائق المودعة، ونحن اليوم في مسيس الحاجة إذا ما أردنا أن نتسلح في ميدان النقد والإبرام أن نتحصل على الأصول من النسخ التي إما أن تحظى بالخطية الموثقة ولا أقل بالطبعات الأولى، مع تحفظ ليس بالقليل على المورد الثاني، لأن التصحيف متقدم مرحلة، أما التحريف فهو المتأخر مرحليا. من خلال الإمامة والسياسة نقرأ الشيء الكثير من معضلات البحث في دائرة الخلاف المذهبي والصراع السياسي. الإشكالية أحيانا لا تقع في المصنف ولا في المصنف، وإنما تقع في الإنسان المقلب لوريقات ذلك المصنف. العنوان قد يجرجر الإنسان إلى اتجاه، كما أن المصنف المؤلف أيضا ربما لما يرسم حول شخصيته من هالة معينة يجرجر أيضا ذلك القارئ إلى جهة معينة، ولكن تبقى المسؤولية أولا وبالذات ملقاة على هذا الإنسان الذي يفترض أن يكون في مرحلة التلقي أو التأمل أو الغربلة، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة مرحلة النقد. الإشكالية الكبيرة التي نعيشها هو أننا لا نرغب أن ننفتح على الفكر الآخر، لا لشيء إلا لعدم التوافق المذهبي. وأعتقد أن في هذا من الإشكالية الشيء الكثير، إذا ما أراد الإنسان أن ينصف حتى ينصف. ووجود أفراد لا يركنون إلى الحقيقة ولا يحاولون الاقتراب من مساحتها، بل ربما يحرمون على أنفسهم ذلك، لا يترك لنا معذرية في أن نتعامل مع الخط العام. أما الذين نذروا أنفسهم لتوجه معين فهؤلاء لا ينبغي أن نقف أمامهم كثيرا، لأنهم أصلا لا يمتلكون حظا ولا نصيبا وافرا في تغيير معالم المشهد، بل هم أشبه ما يكون بالحطب الصغير الذي إنما يؤتى به لكي توقد النار، ثم بعد ذلك نسيا منسيا. أبو حنيفة الدينوري وهو غير إمام المذهب، هذا من أئمة التاريخ، ألف كتابا آخر هو الأخبار الطوال. الأخبار الطوال فيها من الفوائد الشيء الكثير. أحيانا يكون سقط القلم عندما الإنسان، حتى في حياتنا اليومية عندما تدخل مع إنسان في شخص، إذا أردت أن تصل إلى معلومة معينة ما عليك إلا أن تستدرجه، على أن تترك له مساحة كافية في أن يتحدث. كن أحرص على أن تكون منصتا مستمعا منك محدثا، وهذا يقف على تشخيص حال الإنسان المقابل من هو. استدراجه يعني أن من كثر لقطه كثر سقطه، وعندما يقول كثر سقطه لا يعني بالضرورة الكلام الغير مرغوب فيه، وإنما هو من سقط المتاع. أحيانا المتاع يسقط منه السيء ويحمل اللفظ على ما وضع له، وأحيانا يسقط منه النادر، وهذا الذي يحتاج إلى معونة من واحدة من القرائن المفضية. أبو العباس المبرد هو الشخصية الخامسة التي شكلت هذه المنظومة، التي على أيديها تسلم من جاء بعدهم قلم البحث والتحليل. وبهم ختمت أيضا مدرسة التأسيس الموسوعي في العلوم والمعارف. كتابه الكامل، وتضمن هذا الكتاب علوم العرب. هؤلاء بطبيعة الحال يتأثر بهم من يتأثر، ويعنى بنشاطهم من يعنى، فيشكل من يأتي بعدهم رافدا أو يكون من القدرة والاقتدار بمكان بحيث يتصف بالمجدد. بقدر ما يكون المؤسس في درجة عالية من السيطرة على ما يقدم، بقدر ما يكون الآتي بعده رافد شارح مبين. بقدر ما تكون النسبة أقل، بقدر ما يكون الآتي يحمل صفة المجدد، إلا في حالة واحدة أن تحصل حالة من النبوغ. النبوغ هي حالة قريبة من الخروج عن الحد الطبيعي، ولا أقل في حدود المحيط الذي يعيش فيه والبيئة التي يتحرك في أرجائها. حوزة النجف الكبرى بذرتها جاءت بعد هذا المخض، وبعض هذا التأسيس. لذلك بعض أعلام هذه المدرسة استطاع أن يجعل من هذا التأسيس سلاحا ماضيا، تارة في جهة الجمع وأخرى في جهة الغربلة. وإلا نحن لا نستطيع أن نطوي صفحة حوزة كاملة على أن نجيرها في شخص واحد. لا أعتقد أن الحوزة تكون حوزة بشخص، حتى وإن كان بمساحة الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، حتى لو كان بمساحة المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه. نعم يشكل المحورية، ولكن لا يعني أنه هو الحوزة، والحوزة أنه هو الحوزة والحوزة أو هو هي الحوزة. لا، بدليل أن الكبير مهما كان والرمز مهما كان، عندما يموت تبقى الحوزة هي الحوزة، وإن دل على شيء فإنما يدل على أن كم ترك من تقدم لمن تأخر. وشاهد من حياتنا اليومية، الكثير من الناس كان يتصور أن غياب المرجع الأعلى في عصر السيد الخوي زعيم الحوزة رحمة الله عليه، الذي ذكر وفاته أمس الماضي، أن على النجف السلام، وأن صفحة النجف طويت عندما قبر هذا العلم الكبير، غير أن نجد أن الوضع على العكس من ذلك تماما، رغم عدم مناسبة الظروف. يعني المناخ إلى اليوم في داخل النجف لا يشكل مساحة مثلا تجعل منها نظيرا لحوزة قم الكبرى في هذه المرحلة. والأسباب كثيرة: الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، الوضع المؤسساتي، الوضع الوضع الوضع، جمهرة الأقطاب من المجتهدين، أمور كثيرة، عناصر سوف نأتي إن شاء الله في القادم. لكن بالنتيجة ما نقدر نقايس في هذا الظرف. رغم ذلك تبقى النجف هي النجف. النجف اليوم خطت خطوات لم تكن مألوفة، وراح أتكلم إن شاء الله في وقتها عن الملف السياسي في حوزة النجف شنهو، وراح تشوفون الغربلة والأمور شنهي كانت في النجف. طبعا أكو مطالبة شديدة من الداخل ومن الخارج على إيقاف البحث في هذا الموضوع. النجف في عهد سيدنا المرجع اليوم ترسم منهجا خاصا لم يكن مألوفا في ذهنية الكبار من علماء النجف إلا من استثني، أن يركع أكبر القادة ويقبل بأن يحظى بالمثول لدقائق يسيرة ليستكشف أمرا معينا. هذا يعني أن المرجعية انتقلت من موقع إلى موقع هو أكثر إشراقا ومساسا بالواقع وخدمة للأمة، وهذا إنجاز كبير، وهذا بلطف الخلف الباقي من آل محمد. المناخ الأول الذي تشكلت فيه بيئة النجف أيام الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، مناخ فيه أكثر من عامل وعامل شكله. أو اشترك في تشكيله، نلمسه من خلال الموروث الذي وصل إلينا في تلك المرحلة. أنا عتبي ولا يكاد ينقضي عتبي على الإصرار على أن النجف في زمن الشيخ الطوسي هي الشيخ الطوسي. لا، الشيخ الطوسي العمود الفقري، الشيخ الطوسي الوجه الأكثر إشراقا وقتها، الشيخ الطوسي رمز الطائفة، وجه الطائفة، هذا لا مزايدة فيه. ولكن لا يعني أن كوكب من النجوم كان لها من الإشراق وعامل الدفع للمشهد تتمحور وتتحرك من خلال ذلك الشيخ. نحن نسأل من كتاب تاريخنا قبل ما نعتب على كتاب التاريخ العام، ليش ما يقدم لنا المشهد كما ينبغي؟ ليش ما يقولون هناك أعلام وليش ما يقدمونهم إذا موجودين؟ لأني أنا كإنسان قارئ ما أقدر أتقبل مرحلة أكثر من قرن وشوي تكون الطائفة فيها في شلل علمي وفي شلل مؤسسي وفي شلل وفي ما أقدر أتقبل، ما تقدر تقنعني. الروافد ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ومسؤول عن أيام العرب ومجرياتها، أبو الفرج الأصفهاني كتاب معروف الأغاني، ما أظن أحد منكم ما يعرف هذا الكتاب. نكبة المغول أحيانا لا تكره الفتن فإن فيها هلاك الظلمة، أحيانا رب ضارة نافعة، أحيانا العدو يخطط للتدمير، ولكن تشاء القدرة الإلهية أن يكون التعمير على حساب التدمير. وأحيانا يتخلف الإنسان عن المدد الإلهي ولا يحظى بمساحة فيض، ينقلب الأمر عكسا. التتار مغول حركات عصفت بالمشهد الإسلامي، تسبب عنه زعزعة أركان السلطة المركزية في بغداد اللي كانت تشكل الخلافة، ثم حصل انقسام بين الشعوب واختلاف بين الأمم والطوائف جراء تلك الهجمة الشرسة. في هذه المرحلة سر النجاح يكمن في الوعي السياسي في ذهنية رجل الدين، لأن السلطة يومها أما السلطة السياسية الصرفة، يعني الخليفة الحاكم الملك السلطان، أو السلطة الدينية. السلطة الدينية ترتدي أكثر من لون من ألوان العباءة، وراح أبين إن شاء الله شنه المقصود بهذا التلون مفصلا عند تقسيم طبقات رجال الدين، لأن في مرحلة راح أبين طبقة رجال الدين إيش قد شنه مواصفاتهم أصلا. عندنا 5 إلى 6 طبقات رجال الدين راح نبينها شنه تعني. الوعي السياسي في ذهنية رجل الدين هل هي صنيعة موروث ديني، يعني قرآن سنة، أو لا وليد انعكاس من المشهد السياسي الأصلي المتمثل في السلطة على لابدية الانطباق على رجال الدين، فلا مناص من التماهي مع مبتغيات العصر. هنا تنقسم المدرسة إلى قسمين: قسم وضع رجله في ركاب السلطة بالمطلق، وقسم تأبى لنفسه أن يضع قدمه في ركاب السلطة، وهذا مو وليد اليوم، وليد عصور متقدمة. المبررات الشرعية شنهي؟ المستوجبات الاجتماعية شنهي؟ المكاسب المتحققة تستدعي للاندفاع في هذا الاتجاه أو لا تستدعي؟ كلام طويل عريض. بالهجوم على بغداد توقفت مدرسة الموسوعية في البحر إلى فترة من الزمن لصالح مدرسة التخصص والتفكيك، هذه رب ضارة نافعة، صار القلم يركز، صار العالم من يتحرك ويتحرك في المساحة اللي يهضمها ويعرفها. لذلك راح يجينا إن شاء الله في بسط الكلام، يجينا النجاشي، يجينا الكشي، يجينا السيد المرتضى، يجينا ابن الجنيد، كل هؤلاء لهم خصائص مع غياب مدرسة الموسعة لصالح مدرسة التخصص. هذا دفع بالمشهد إلى عصر جديد. من حسن حظ النجف، من حسن حظ النجف في أيام ولادتها أن الأرضية كانت لصالح النجف، أرض مرتفعة طبيعيا مرتفعة، النهر في الأسفل هي فوق، سياسيا مرتفعة، دينيا مرتفعة، اجتماعيا مرتفعة، لأنني أشرت في الجمعة الماضية أن التشكل الاجتماعي تم نسج خطوطه. دخلت النجف إلى مساحة الصراع، لكن الصراع الهادئ، الصراع الفكري، باعتبار أن بغداد تسيدت الموقف فيها مدرسة أهل السنة والجماعة، مدرسة النجف تسيدت الموقف عند أتباع مدرسة محمد وآل محمد. احتاجت النجف إلى فترة ليست هينة حتى تبلغ نهاية الشوط من التأسيس إلى الرشد إلى الإبداع والخلاقية، وهي التي تعنينا، وهي التي كتبت للنجف استمرارية وتسيد موقف. عندما تسقط معالم الحوزة في حلب تؤول الأمور إلى النجف، عندما تسقط معالم الحوزة في جبل عامل تؤول إلى النجف، عندما يكون في أصفهان، عندما يكون في البحرين، بالنتيجة هذا يعني ماذا؟ يعني أن النجف الأشرف تشكل الأم لسائر الحوزات العلمية. الولد وين ما يروح في الطيحة، وين يروح قبل؟ يكون يروح لأمه، وهذه حالة طبيعية. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه هو زعيم الحوزة الأول. هذا الزعيم حياته حاول، من لا يرتضي منهج الشيخ، أن يضع بعض علامات الاستفهام، حتى قال بعضهم أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه لم يكن بادئ ذي بدع على مذهب أهل البيت، وإنما كان من أتباع المذاهب الأخرى. والإنسان واقعا أحيانا يقف أمام كلام يحمل صفة العلم، وأحيانا يحمل صفة التهريج. أيها الأحبة، أيها الشباب، إذا كان الخطاب يحمل الصفة الأولى علينا أن نتعاطاه، أما إذا كان يحمل الصفة الثانية علينا أن نترفع عنه. ماكو داعي ناخذ ونعطي، ماكو داعي، أصلا ما يسوى. اللي تشوف لك يوم واحد يقول لك والله فلان فلان قناة يقول هالشكل فلان قناة يقول هالشكل، خلي يقول خلي يقول ويصير يعني شنشنة نعرفها من أخزمي متوها هذه، حتى والله الواحد يضيع عمرها. هو عاجز الرأي مضياع لفرصته، هذا إذا فات أمر عاتب القدر، قل الله المسؤول مؤانا المسؤول. أستغفر الله من هالكلام، هذه المشكلة. ما حصل لا ذبها على صوب ثاني. النجف الأشرف المشرف بأنوار علي عليه السلام، قامت على أسس. هذه الأسس عبارة عن دعامات خمس. الأساس الأول الاستقلال المالي، الاستقلال الاقتصادي، أنها زمن غيبة. ما كانت الحوزة لترتمي في حضن من كان، وإنما كانت تقوم على أساس من المصدر المالي المعنون بهذا العنوان، وهذا عامل قوة. الأمر الثاني الاستقلال المنهجي في داخل الحوزة، اللي اليوم البعض يريد يساوم على هالخاصية. إذا أردنا نقلب الحوزة إلى أكاديمية ما عاد تتصف بصفة الحوزة، راح تصير أكاديمية، هذه جامعة كلية، وراح وسع دائرة العرض لهذه النقطة أو القوام إن شاء الله في الآتي من الأيام. بس أكو منادات من كثير من الناس أنه ليش ما تطور الحوزة وتأخذ شكل الجامعة، إذا لبست ثوب الجامعة هي جامعة حينئذ. في آخر مراحل الحديث عن حوزة النجف راح أضع يدي على النقاط، وليش الخلاف صار بين جماعة منتدى النشر وأصحاب كلية أصول الفقه وبين الحوزة الأم المتمثلة في المرجعيات الكبرى وقتئذ، راح أبين شنو. أيضا الاستقلال الفكري، ما كانت الحوزة في يوم من الأيام لتضع رجلها في ركاب مدارس فكرية مستوردة أبدا. حاول البعض أن يتسلل ويتخلى صفوف الحوزة العلمية ليضع قدمه، ولكن لم يكتب له، لأن المخاطر كبيرة، سلبيات كبيرة جدا. ثم استقلال القرار السياسي، استقلال القرار السياسي في وسط الحوزة العلمية في النجف وما تلاها من حوزات علمية بوأها مقاما خاصا. صحيح القرار أحيانا يكون في مساحة من الظهور والانكشاف، كما حصل على يدي سيد إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، وأحيانا يأخذ جانب التستر كما كان في الكثير أو صاحب الكثير من المرجعيات التي شغلت هذا المنصب. لكن بالنتيجة كان القرار السياسي بيد المرجعية. السيد المجدد شيرازي كان له موقف، الشيخ محمد تقي رضوان الله تعالى عليه كان له موقف، أصحاب ثورة العشرين الحبوبي ومن في ركبه، السيد الشيخ الأخوند رضوان الله تعالى عليه، جماعة كثر كان لهم قرار، آخرون كانوا ينأون بأنفسهم. ثم الحراك ضمن إطار المسؤولية الدينية، من أهم العناصر أنا أعتقد في بقاء وثبات واستقرار الحوزة العلمية هو هذا البعد، هذا القوام، أنهم يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى. حالة الإخلاص كانت هي التي تشكل ضمانة لأولئك الأقطاب ولتلك الحوزة الكبرى التي استمرت لأكثر من 1000
عام.
هيكلها التنظيمي عبارة عن المرجعية العليا للطائفة، وهذه لا تتأتى إلا بعد مخاض طويل حتى يتشخص من يمثل المرجعية العليا في الطائفة، ثم مراجع الطائفة في المراكز والأطراف. احنا نشوف لما نتصفح تاريخ الحوزة والمرجعية نشوف وجود مرجعية عليا، لكن أيضا من حوله مجموعة من المرجعيات. البعض يقول هذا يضعف المشهد، على العكس من ذلك تماما، التمحور حول مرجعية واحدة مع إسقاط وطي ملفات المرجعيات الأخرى هو الذي يسقط المشهد، هو الذي يضعف الطائفة. النص الصادر عن الإمام المعصوم عليه السلام: أما من كان من فقهائنا، فما دامت الفقاهة موجودة قد تختلف السليقة في التفكير، ما يمنع الشارع اختط لك طريقا، سل من أهل الخبرة أرشدوك، سلام عليكم السلام، ما عندناش مشكلة أصلا، الأمور طيبة. ثم الوكلاء الشرعيون من قبل المرجعية، أيضا هؤلاء ينسجون رسما معينا. مع كلامنا إن شاء الله عندما أصل في ختام المطاف عن الحديث عن الحوزات، عن هذه المفردة الحساسة جدا، مسألة وكلاء اليوم صارت تقض المضاجع، لكن سنقتحم هذا المشهد وإن دفع الكثير من الضرائب، ما عندنا مشكلة. ثم علماء الطائفة داخل الحوزة العلمية، وهم الذين يمسكون بالمذهب في العلمي تحت إرشاد ونظارة من المرجعية، وهؤلاء أيضا لهم أثرهم الكبير. ثم هنالك طلاب العلوم خارج الحوزات العلمية أو ممن يشكلون حوزات رافدة، هؤلاء ينحل عنهم المؤلفون والخطباء ورموز الأدب والفكر وسلاطين مدرسة السير والسلوك. السير والسلوك ترى لحد ينخدع يا شبابنا، والله يشوف له واحد من رجال الدين يعني في وضع معين وبناء هدومه رته وما ادري شنو، يعني هذا واصل الى الله، لا الله اصلا النظافة من الإيمان، شلون يصير واحد مو نظيف ويصير هو البوابة المقربة إلى الله سبحانه، وش هالعيشة وش هالقراءة المقلوبة، أنا ما أدري يعني. أو واحد يقعد لك والله يتحدث عن أشياء غريبة وعجيبة، أو يشوف الناس على شكل حيوانات، أنا باعتقادي أن الإنسان اللي يشوف الناس مثل حيوانات قبل شايف نفسه حيوان بعدين شايف الناس حيوان، أنا هذا عقيدتي. الله كرم بني آدم، أنت تشوفهم حيوانات، بس هذا لعب على ذهنية السذجة من الناس، ولا الناس الواعين أمثالكم الكمل من أبناء الأمة ما تنلاص عليهم هالأمور. لذلك أنا دائما أطالب أقول كون واحد يمشي بمعيار ذهب، ميزان ذهب، مو ميزان خيار ولا تمر بالمن يزنونه، لا مال ذهب معيار وحط. كذلك أدعياء الأدب كثر في الساحة، أدعياء الفكر أيضا والتجديد كثر في الساحة، مو أقل خطر هؤلاء علينا ممن يتلبسون لباس القداسة الشكلية. كذلك الخطباء، الخطباء بأيديهم أن يرتقوا بالمشهد وبأيديهم أن يسقطون إلى الحضيض، وأن يسقطون إلى الحضيض. أنا بالأمس الماضي حاولت أبكي في إحدى الحسينيات، عجزت أصلا، رغم أن الخطيب أجهد نفسه، بس على حساب من؟ على حساب الزهرة، وعلى حساب مش والله يبرز أنه أكثر ولاء للزهرة من غيره. أصلا قضية الزهرة، اسم الزهرة يجيب لك أكثر من استدعاء واستدعاء. شلون واحد بيدخل في تفاصيل القضية وما قدر؟ معلومات مغلوطة، روايات ما لها أساس، ما لها أسانيد، مشكلة. وكذلك المؤلفون. احنا قبل أن نختم صدقة الشهر، وقبل ما ننسى، الله يعطيكم العافية، صدقة الشهر مفروض أسبوع الماضي، احنا ما سويناها أسبوع الماضي، خلوا أيديكم أسرع إلى جيوبكم من يد الشيطان، عاذنا الله وإياكم منه. الكثير ينتظر، وإحنا خلاص بعد ملف إن شاء الله أن الجمعيات تقوم بواجبها وتريحنا إن شاء الله. ضيف الشهر راح يكون هالأسبوع إن شاء الله، ليلة الخميس الجاية ضيف الشهر، والموضوع حول المقبرة. أعتقد أن المقبرة تعني الجميع. شنو اللي صار في المقبرة؟ شنو اللي راح يصير في المقبرة؟ تعرفون راح يمر شارع من وسط المقبرة هالحين، تحتاج أشياء كثيرة. احنا ما راح نتقدم على اخواننا في اللجنة القائمة على شؤون المقبرة، الله يعطيهم الف عافية ويجزيهم عنا الف خير، يعني الجهود اللي قدموها في الفترة السابقة جهود كبيرة وجبارة، احنا ما ندري عنها، احنا قاعدين في بيوتنا بس، هم من بلدية لبلدية ومن مكان لمكان وما مخلين مساكين، الله يعطيهم العافية. فاحنا نتعاون وياهم ليله الخميس الجاي عقب الصلاه. هم عندكم اسئله مثلا، ليش منعوا الحرم يدخلون؟ عندكم اسئله ليش الفتح من هالوقت الى هالوقت؟ اللي في قلبكم قولوه وياهم. ومثل ما كان المشهد ليله استضافه الدكتور محمد، كان مشهد واقعا هو اصلا استغرب من الحضور ومن الهدوء ومن التفاعل. احنا نرغب ان هالحاله تستمر ان شاء الله في وسطنا حتى نستفيد. وراح يكون الأخ الشيخ ناجي الحليو، الظاهر السيد الذي باسمه الآن الأمور، وإن شاء الله نستفيد منهم فائدة تامة في هذا الموضوع. اللي في نفسكم قولوا وقت اللي يجوا، اللي في نفسكم قولوا، والنتيجة إن شاء الله طيبة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. همات أنا حبيت أكد على واقعا، أنا البارح جيت للجامع وقلت حق الجماعة، ليش أنتوا الحين فارشين برا الليلة؟ من بيجيكم؟ يعني زين إحنا نلف، يعني نوفي بنص الجامع الليلة، إن كان مباراة المنتخب مع المنتخب المملكة أو مع ثاني، فقلت أكيد الشباب ما راح يجون. لكن أنا انصدمت لما قالوا للجماعة يلمن المكتب، هذا يدل على أن صار مجتمعنا يقدم الأهم على المهم وإن كان مهما عند بعضهم. فيا أيها الشباب، واقعا أنا يعني أطبع قبلة على جبين كل شاب من شبابنا وعى المقولة أو طبقها في أرض الواقع، بحيث قدم الأهم على المهم. ولذلك أنا أراهن وأراهن وأبقى أراهن على هالشباب، والله يأخذ بيدهم ويجزي آبائهم أولياء الأمور خير اللي وصلونا إلى هذه الحالة، وفقنا الله وإياكم.